الذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله أحمده وأستعينه وأستغفره وأصلي وأسلم على رسوله محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. وبعد، فأحييكم أيها الإخوة والأخوات في هذه الحلقة المتجددة من برنامج شمائل المختار، ولا يزال الحديث متصلا والكلام متسقا في الحديث عن هذا النبي المختار والمصطفى المجتبى عليه الصلاة والسلام. قضينا فيما سبق من الحلقات وقتا ممتعا ومفيدا إن شاء الله مع هذا النبي الكريم وخلاله وخصاله وما فضله الله وكمله به، ويتواصل الحديث في الكلام على شمائل المختار في هذا البرنامج، برنامجكم شمائل المختار الذي تعده وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد في المملكة العربية السعودية. بدأنا بالجانب الأول من الشمائل وهو الصفات الخلقية، ما يتعلق بالصورة الظاهرة والخلق الذي خلق الله نبيه صلى الله عليه وسلم عليه. وسبق الحديث في هذا الجانب في عدة مسائل، 12 مسألة، ونواصل الكلام في هذا الجانب أيضا بالمسألة 13، وهي مسألة من المسائل التي فيها عدة فروع، وأعني بذلك مسألة شعر النبي صلى الله عليه وسلم، مسألة صفة شعر النبي صلى الله عليه وسلم، كيف كان شعره وما حاله وما هيئته وكيف كان يفعل فيه وما إلى ذلك. الحديث عن شعر النبي صلى الله عليه وسلم وهذه المسألة وهي 13 كما ذكرت، حديث كما أسلفت قبل قليل متفرع وفيه عدة فروع، وحتى لا يختلط الكلام بعضه ببعض فلهذا أحب، ولعل أيضا الإخوة والأخوات المشاهدين والمشاهدات يوافقوني على ذلك في تفصيل الكلام وتجزئة مباحث هذه المسألة بأن نوزعها على فقرات أو مسائل أو ما إلى ذلك أو فروع، حتى لا يختلط الكلام بعضه ببعض، وحتى لا يكون أيضا في ذلك تكرار يمل منه السامع. فالنقطة الأولى تحت هذه المسألة هي صفة شعر النبي صلى الله عليه وسلم، صفة شعر النبي صلى الله عليه وسلم. هذه المسألة الحادي كما ذكرنا تحت الشعر، لأن الشعر هناك شعر الرأس وهناك شعر اللحية وهناك غيره، فنحب أن نأخذها واحدة واحدة. فالفرع الأول أو النقطة الأولى نبدأ بشعر الرأس، نبدأ بشعر الرأس. من تمام نعمة الله عز وجل على العبد في خلقه وتصويره أن جمله بهذا الشعر، فهذا من الجمال الذي يكسو الله به هذا الشعر ويستره. ولهذا جاء في قصة الثلاثة من بني إسرائيل الذين ابتلاهم الله عز وجل، فأرسل إليهم ملكا وكان أحدهم أقرع، فقال الملك أي شيء أحب إليك؟ قال شعر حسن. قال شعر حسن ويذهب عني هذا الذي قذرني به الناس. والقصة طويلة ومشهورة، فمسحه فذهبه وأعطاه الله شعرا حسنا كما في القصة المعروفة في الصحيحين. شعر رأس النبي صلى الله عليه وسلم اتصف بعدة صفات. أولا كثرة الشعر، فقد كان شعر رأسه كثيرا يعني غزيرا، ودل على ذلك عدة أدلة، منها ما جاء عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه سأله سائل عن الغسل، سأله سائل عن الغسل فقال يكفيك صاع، فقال الرجل: ما يكفيني؟ فقال جابر رضي الله عنه: لقد كان يكفي من هو أوفى منك شعرا وخير منك. والحديث رواه البخاري ومسلم. وفي لمسلم قال: كان شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر من شعرك وأطيب. وفي حديث جابر ابن سمرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كثير الشعر واللحية، كثير الشعر واللحية. وفي وصف علي رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم قال: كان كثير شعر الرأس رجله، كان كثير شعر الرأس رجله. ومما يدل على كثرة شعر رأس النبي صلى الله عليه وسلم ما جاء عن أم هانئ رضي الله عنها قالت: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة، قالت: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة، تعني في الفتح، في قصة فتح مكة في السنة الثامنة من الهجرة، قالت: قدم مكة وله أربع غدائر، وله أربع غدائر. والغدائر هي الظفائر، يعني أنه كان قد ظفر شعره وجمعه على أربع غدائر. وهذا الحديث رواه أبو داود والترمذي وصححه ابن القيم وحسنه الحافظ بن حجر وغيرهما من أهل العلم. فهذا يدل أيضا ويقرر ما سبق أن شعره كان كثيرا، أن شعره كان كثيرا. هذه هي النقطة الأولى. النقطة الثانية فيما يتعلق بشعر الرأس، هل كان يفرقه أو يسدله؟ جاء الجواب في حديث ابن عباس قال: كان أهل الكتاب يسدلون أشعارهم، وكان المشركون يفرقون رؤوسهم، وكان المشركون يفرقون رؤوسهم، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب موافقة أهل الكتاب فيما لم يؤمر فيه بشيء. فسدل رسول الله صلى الله عليه وسلم ناصيته ثم فرق بعد. ما معنى الحديث؟ هناك سدل وهناك فرق. سدل شعر الرأس يكون بإرساله على الجبهة، يسدل شعر الرأس على جبهته، يتركه على هيئته مسترسلا. وأما الفرق فيفرقه، يعني يفصله إلى جانبين، إلى الجهة اليمنى وإلى الشق الآخر إلى الجهة اليسرى. فهذا معنى السدل وهذا معنى الفرق. وكلا الأمران وكلا الأمرين من الأمور الجائزة، يعني السدل والفرق كلاهما جائز ولا حرج فيها. لكن فرق شعر الرأس على الجانبين، الفرق هو الذي استقر عليه فعل النبي صلى الله عليه وسلم في آخر أمره، كما دل عليه حديث ابن عباس: سدل أولا ثم فرق آخرا، ثم فرق آخرا. وتوجيه الحديث كما قال أهل العلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب موافقة أهل الكتاب فيما لم يخالف الشرع، لأنهم أقرب إلى الإيمان من عبدة الأوثان، معهم شبهة، معهم كتاب منزل، فهم أقرب من عبدة الأوثان المشركين، عبدة الأصنام. فلما أسلم غالب عباد الأوثان، أسلم غالب الناس الذين معه، كان هذا أحب إليه، يعني مخالفة أهل الكتاب صارت أحب إليه من موافقتهم. فهذا توجيه الحديث كما ذكر ذلك أهل العلم. النقطة الثالثة هي في، ولا نزال في شعر الرأس، شدة سواد الشعر، شدة سواد الشعر. جاء هذا في الحديث الذي رواه شيخ من بني مالك ابن كنانة لما قدم على النبي صلى الله عليه وسلم وصفه، سألوه أن ينعت النبي صلى الله عليه وسلم ما نعته، فأخبرهم بما رآه من نعته صلى الله عليه وسلم وحال وصفة خلقته، فقال لهم فيما قال: كان عليه الصلاة والسلام حسن الوجه شديد سواد الشعر، كان حسن الوجه شديد سواد الشعر. وهذا هو الشاهد. والقصد من هذا بيان شدة سواد الشعر، فهو كثير الشعر شديد سواده. أيضا في حديث أبي هريرة في وصفه للنبي صلى الله عليه وسلم قال: شديد سواد الشعر. وكذلك وصفه علي بن أبي طالب رضي الله عنه. فإذا تكرر هذا الوصف عن عدد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في عدة أحاديث، فهذا يقرر هذا الأمر. وإذا اجتمع الأمران، سواد الشعر مع كثرة الشعر، إذا اجتمع هذان فهذا هو الغاية في الحسن والجمال. ولهذا كانت العرب يعني شعراء العرب يتمدحون بهذين إذا اجتمعا، من ذلك على سبيل المثال قول امرئ القيس في معلقته: وفرع يزين المتن أسود فاحم أثيث كقنو النخلة المتعثكل. فوصف هذا الشعر بوصفين: أسود فاحم شدة السواد، لأن الفاحم هو شديد السواد، والأثيث هو الكثير، الأثيث الكثير. فوصف هذه المرأة بجمالها أنها كانت كثيرة الشعر وسواد، أيضا كان هذا الشعر شديد السواد، وهذا مما يتمدح به، وقد اجتمع ذلك في شعر رأس النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا اجتمع سواد الشعر مع بياض البدن، بياض البشرة، فهذا هو الغاية في الحسن والجمال، وهذا أيضا ما تحقق للنبي صلى الله عليه وسلم. طيب، النقطة الثالثة في هذا المبحث وهو شعر النبي صلى الله عليه وسلم، صفة هذا الشعر. عرفنا الآن أنه كثير وأنه أسود، لكن كيف هو طبيعة الشعرة؟ بيّن ذلك أنس رضي الله عنه فقال: كان شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا، ليس بالسبط ولا الجعد، ليس بالسبط ولا الجعد. كان شعره إذن وسطا بين السبط، السبط يعني الشعر المسترسل الذي لا يتكسر منه شيء، مثل ما نقول شعر طايح مسترسل، هذا هو السبط. وأما ما يقابله وهو الجعد أو القطط شديد الجعودة، فهو المتجعد المتكسر، يعني المبالغ فيه، أو بعضهم يسميه المتفلفل لشدة تكسره وتجعده. فشعر النبي صلى الله عليه وسلم طبيعة شعرته كانت بين هذا وذاك، كان وسطا. فهذا يعطي الوصف الدقيق لشعر رأس النبي صلى الله عليه وسلم. خلاصة المقال أيها الإخوة والأخوات، في هذه الحلقة تعرفنا على صفة من صفات النبي صلى الله عليه وسلم الخلقية، وهي ما يتعلق بشعر الرأس. وعرفنا في هذه الصفة أنه صلى الله عليه وسلم كان كثير الشعر غزيره، وهذا جاءت في عدة أحاديث. والأمر الثاني أن هذا الشعر كان أسود شديد السواد، ووصفه بذلك أيضا غير واحد من الصحابة الكرام الذين لازموه وخالطوه عليه الصلاة والسلام، فهم كانوا أدرى الناس به، وكانوا يرونه ويقابلونه ويصلون معه وما إلى ذلك. الأمر الثالث هو ما يتعلق بطبيعة الشعرة، كيف كانت من حيث الاسترسال أو الجعودة، وأنها كانت متوسطة بين ذلك، ليس بالسبط ولا بالجعد، يعني لم يكن بالمسترسل المتثني المنبسط الذي لا يتكسر منه شيء، ولم يكن بالمتجعد المتفلفل، وإنما كان وسطا بين هذا وذاك. فهذه إذن الأوصاف أو النقاط الثلاث إذا اجتمعت بيّنت لنا صفة شعر رأس الرسول صلى الله عليه وسلم، وباجتماعها كما سبق كثرة الشعر وسواد الشعر وتوسطه بين السبط والجعد، يعطينا أن هذه الصفة هي أحسن ما يكون في الشعر، أحسن ما يكون وأجمل ما يكون في شعر الإنسان أن يكون على هذه الصفات الثلاث. وهكذا كان رسول الهدى صلى الله عليه وسلم. أسأل الله جل وعلا أن يجمعني وإياكم مع هذا النبي الكريم في المقام المحمود تحت لوائه المعقود وحوضه المورود، وأن يسقينا بيده الشريفة شربة لا نظمأ بعدها أبدا، إنه سميع قريب مجيب. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء